السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على حضرة خاتم أنبيائك سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. المرحلة الثالثة الحقيقة فيها معالم كثيرة، وهي التي تبدأ كما قلت بدايات ما أنزل الله تبارك وتعالى بعد سورة اقرأ والمزمل، وتنتهي بهجرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وتتويج مجاهداته ومجاهدات الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بإقامة دار الإسلام في المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها وآله وصحبه أجمعين. الحقيقة هذه المرحلة غنية بالعبر والعظات، وغنية ببيان معالم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك سأركز على بعضها ونغادر غيرها إلى بيان المنهاج الذي ينوي خادمكم وضعه لأجل أن نسير عليه مهتدين بهدي سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، بنية إن شاء الله تعالى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإدخالهم إن شاء الله تعالى في دار الفسحة والسرور في هذه الدنيا، ويوم يقوم الناس لرب العالمين جل جلاله وعم نواله. نلاحظ من المعالم في هذه المرحلة الثالثة تحقيق الإيمان وتوسيع مديات تفكير الداعي إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنت حينما تقول أنا مؤمن، هذه دعوة أو هذا إعلان بأنك، أو هذا خبر بأنك أخبرت أنك مؤمن، أو أعلنت عن إيمانك، فهذا الحقيقة الإعلان عن انتسابك للإيمان واتصافك به يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى تثبت، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في إدارة شؤون الخلق. يعني أنت لا يجوز لك أن تنطلق مسرعا بمجرد سماع خبر دون أن تتثبت، دون أن تتأكد، لأنك ستكون ضحية غالبا، تفقد وقتك وجهدك، وربما حتى تفقد مكانتك ومنزلتك بين الناس، لأنه يقولون سعد الله كل ما سمع خبر وطار ونشر وصدق وراح وراء الخبر، ما يجوز هذا، وإنما يجب أن تمحص هذا الخبر، يجب أن تدقق فيه، يجب أن تتأكد منه. ورب العالمين سبحانه وتعالى لما يأتي إنسان ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا سيدي يا رسول الله أنت رسول الله صلى الله تعالى عليك وآلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا، هذا إعلان منك، هذا إخبار منك. طيب هذا يحتاج إلى تمحيص، فلذلك جاءت الحقيقة المعوقات، جاءت الأذى بصور شتى، جاء التعذيب بصور متنوعة لأجل إثبات أنك فعلا مؤمن بهذه القضية، ستبذل لأجل التحقق بها، ستضحي وتعطي، أم مجرد كلمة قلتها ثم بعد ذلك لما جاء التمحيص سقط نعوذ بالله تبارك وتعالى الذي قال تلك الكلمة. فلاحظوا يا أحبائي، يعني هذا المعنى من الحقيقة بدأ يظهر على أشده، كل من تمكنوا منه عذبوه، واللي تمكنوا يقتلوه قتلوه، واللي تمكنوا يأخذون أمواله أخذوا أمواله. يعني ما قصروا في الأذى نهائيا إلى درجة يعني الأمور اشتدت كثيرا. وكما قال رب العالمين سبحانه وتعالى يعني في بعض نصوص الكتاب الكريم وما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم عن رب العالمين، يعني بلغت القلوب الحناجر وأعلنوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ليش؟ لأنه استحكمت حلقاتها. وهذا القول ليس نعوذ بالله تبارك وتعالى يعني إنكارا بأن الله سيعين، لا، وإنما استبطاء. وهي من ضعف الإنسان، الإنسان قد يصيبه ضعف أو هو ضعيف فيغلب عليه الضعف، أو الله تبارك وتعالى يعني أخبر عن بعضهم وليس عن كلهم. لكن حتى لو قيل عن كلهم ما بيبأس هذا الكلام، لأن هذا أمر طبيعي. الإنسان له طاقات محدودة، له طاقات معينة، يعني نسأل الله العافية. أنت نايم ببيتك سعد الله ومرتاح وكهرباء وتبريد ومي، وش وقت تريد مي دافي، وش وقت تريد مي حار، وش وقت تريد مي بارد، وش وقت تريد ما تأكل. مو مثل ذاك اللي قاعد مسكين وجهالي والولون وما يجد ما يطعمه، حالف وين وهذاك حالوين. فهذا المعلم الحقيقة في المرحلة الثالثة واضح جدا، يعني حصار 3 سنين يحاصرون يسجنون ناس في وادي ما يخلون أحد يدخل لهم بكأس ماء ولا بلقمة طعام، هم وعيالهم وجهالهم ونسوانهم. زين، ومو يوم ويومين ولا أسبوع أسبوعين ولا شهرين، 3 سنوات خوف، قتل، نعوذ بالله تبارك وتعالى، تشريد. طيب، هل هذا أدى إلى أنه رجعوا عن إيمانهم؟ لا، ما رجعوا عن إيمانهم، وإنما ثبتوا، وإنما استقبلوا الأمر الإلهي صبرا. آل ياسر، وآل ياسر رمز رضي الله تعالى، رمز نعتبرهم، وكلهم صابرين، ضربوا أروع الأمثلة في التفاعل مع واصبر صبرا جميلا، ضربوا أروع الأمثلة وهجرهم هجرا جميلا لما شالوا نفسهم وجهالهم وعيالهم وراحوا للحبشة، وما رايحين بطيارات مكيفة ولا بسيارات مكيفة، رايحين على الدواب، رايحين مشيا على الأقدام. وهاي طرقات مفاوس فيها من المخاطر ما فيها، راكبين بحر ما راكبين بحر، والله باخرات متطورة وتعمل بالطاقة الشمسية والطاقة النووية والمحركات النفاثة وكذا إلى آخره، رايحين راكبينهم خشبة، يعني سفينة قوامها خشب وحبال. طيب، كل هذه المخاطر كيف تحملوها؟ هاي كلها تحتاج إلى أن نسأل، أن تسأل نفسك يا سعد الله كيف تحملوها. حقيقة أني نفسي إذا واحد يسألني هذا السؤال أو أسأل نفسي هذا السؤال، ما عندي غير جواب: تحملوها لأنهم محبون. يعني إيمانهم انبثق من بوتقة الحب، الحب لله تبارك وتعالى، الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت راح تقرأ أكيد، يعني طالب من عندكم هاي المراحل يعني تدرسوها حقيقة، وهذا طلب أمر، يعني هذا مو طلب يعني مجرد طلب للندب، لا، طلب أمر. يعني كل من أحبابي يسمعون هذا الكلام، وهم من خاصة من أهل خدمة المساجد، ينبغي عليهم أن يدرسوا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بشكل عام، تبركا ومحبة ومعزة. لكن بشكل خاص هاي المرحلة الثالثة يجب التأكيد عليها، لأن بيها مجاهدة، هذه بيها معالم كثيرة جدا. فلا أرى جوابا يليق بهذه التضحية سوى الحب. فأحب الله تبارك وتعالى، وأحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب التعاليم التي جاءتهم من خلال الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم، سواء كان قرآنا أو سنة. أنت راح تقرأ مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما أعلن عن إسلامه، إيش سووا به وشلون ضربوه وشلون أجلكم الله بالنعال، وصلوا للقتول كأنه فعلا شالوا يعني بطانية. رجل ما يشكون في موته وبقى فاقد الوعي النهار كله، وبالليل لما أفاق دا ينطو طعام دا يأكل، يقول ما حرام علي يعني أكل لقمة أو أشرب كأس ماء. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحب؟ يعني يتأبطوا يأخذوا ورجلاته الشريفة تخط في الأرض خطا، قل ما ارتاح إلا أن أرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحب لما موجود يبذل الإنسان، يبذل الإنسان هذا الحب الذي يدعو إلى تعظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أرجو من حضراتكم أن تؤكدوا هذا المعنى عن خادمكم، لعل الله يهدي بكم المساكين الذين يقولون أهل المنهاج الروحي يأسسون لكهنوتية، يأسسون لأنه يعني تعظيم مشايخهم ورموزهم. يا أخي هو الدين يأسس لهذا، يعني القرآن الكريم، السنة النبوية، السيرة النبوية، سيرة الصحب الكرام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على تعظيم الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم. من بعد ذلك تعظيم وتقدير وبيان مكانة أهل الفضل، ليش فضل أهل بدر على غيرهم؟ ليش قال لهذول أنتم بشرين بالجنة؟ مع أنه كل من مات يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، ليش ما قال له أنت مبشر بالجنة؟ يريد يبين مقامات، يريد ينشئ كيانات مستقبلية الناس يعودون إليها ويرتبطون بأصلها ويرتكزون عليها. هاي مو كهنوتية، هذا نظام، هذا تأسيس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هاي كهنوتية لو بيان منازل ومقامات حتى تنشأ المحبة، اللي ما يجي عن طريق الحب، يجي عن طريق الانضباط، يجي عن طريق أنه والله أكو حدود أنت من تجتازها. ترى الموضوع مو سهل، موضوع خطر جدا. أنت مجرد أن ترفع صوتك على الرمز، على هذا الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يحبط عملك. 60 سنة أنت صايم ومصلي وحاج ومعتمر ومزكي، كلها تنهدم، نعوذ بالله تبارك وتعالى، وأنت لا تشعر عياذا بالله عز وجل. زين سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ما يقبل يأكل ويشرب، يجون هذول الصعاليك حشاكم المساكين الجافين اللي ما يفهمون الحياة ولا يفهمون من شرع الله عز وجل الفهم الصحيح، يقول لك هذا انتحار. يا أخي وليكن انتحارا في من تحب، لأجل من تحب، أنت تعتبره انتحار، رب العالمين يعتبره إكبار وإجلال، رب العالمين سبحانه وتعالى يعتبره منك موقفا سليما وتفاعلا جليلا وعظيما لما وجه به سبحانه وتعالى. فإذا هذه الحقيقة، المعوقات اللي صورها كثيرة جدا في هذه المرحلة، أرجو أن يعني ننتبه لها. هذا من باب تمحيص الإيمان، هل إيمانك على محبة؟ والله اللي إيمان نعوذ بالله تبارك وتعالى مجرد 1+1=2، يعني أشياء مجردة، تعاليم جافة سرعان ما ينقلب على عقبيه نعوذ بالله تبارك وتعالى، فتكون النتيجة كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، راح صلى وصام وهاي أمور عدلة، دولار صاعد، كل شيء صح. ومنهم نعوذ بالله تبارك وتعالى إذا نعم هذا الذي يعبد الله على حرف يعني على طرف، ما متحقق، ما متدقق، ما دخلت بشاشة الإيمان في جذور قلبه حتى تنبت شجرة المحبة وتثمر طاعة وتفاعلا مع شرع الله تبارك وتعالى بصفة الحب. لهذا فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، شوف هاي الفتن، اختبار، انقلب على وجهه. ما هي النتيجة؟ خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. فإذا لابد من التمحيص. فلا تستغرب يا فضيل الشيخ، أنت من تريد تروح على جماعة وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لا تستغرب إذا آذوك، سمعوك كلمة جارحة. لا تستغرب يا سعد الله، وانت ماشي وأحبابك داير ميدورك ويجي واحد يقول لك يا مرائي، أنت مرائي. لا تستغرب، الله عز وجل يجوز يسخر لك هذا حتى يمحص إيمانك، يشوف. فالناجحون يقول له شكرا، بارك الله بك، جزاك الله خير، الحمد لله، والله يا ابني أنا عندي مساوئ كثيرة جدا، هم زين أنت بس ذكرت وحدة. يا سلام، واللي ما محقق، ما محقق ولا مدقق، لا، تثور ثائرته فيرد صاع صاعين وصوعا، نعوذ بالله تبارك وتعالى، فيفشل. لازم نوطد نفسنا لما يذكر عننا. يعني أتصور الباحة أحد الأحباب روالي منام يتعلق بسيدي حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه، ومتألم يقول يعني بعض مواقع التواصل يتعدون على سيدنا حضر الشيخ حتى يبثون بعض الصور أو كذا المفذركة طبعا، أو اللي هم يأولوها هكذا. قلت له يا ابني هذا طبيعي، ليش مقرر انت؟ هل رب العالمين نجى من خلقه؟ لا، هم كفروا به سبحانه وتعالى، وخيره نازل إليهم. هل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم نجى وهو الصادق الأمين؟ من الذين يعرفونه، مو من الذين لا يعرفونه. يعني هي المشكلة، يعني لو واحد مثلا حاشي على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، هو ما شايف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولا معامل وياه، ولا متعامل وياه، ولا مسافر وياه، ولا مجالسه، نقول يمكن إلى حق، ولو ما إلى حق المفروض يثبت، لكن نقول اجتهد فشاف نفسه أنه إلى حق أن يتكلم على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لا، مو هذا الذي تكلم، وإنما تكلم أقرب الأقربين إليه وأكثر الناس معرفة به. فلا تستغرب يا ابني، الله يسوق لك واحد يدوس على راسك على رقبتك يبط بطنك، ايش راح تسوي؟ لا، تمحيص. فهذا معلم في هذه المرحلة، معلم عظيم. ليش؟ لأن تكوين أساسي لشخصية الدعاة إلى الله عز وجل. هؤلاء هم الذين على قلوبهم وعلى كواهلهم ستقوم دار الإسلام. فإن كانوا مهزوزين ضعفاء انهدمت الدار مباشرة، لأن أسسها ضعيفة، ما تتحمل أن ينشأ عليها يعني طوابق وحجرات ومنشآت وكذا إلى آخرها. لكن لما الأعمدة راسخة، هذول أعمدة، فمفروض سعد الله وفضلاء المشايخ كلهم مفروض يجاهدون نفسهم كي يكونوا أعمدة، إن كانوا نووا تجديد هذا الدين والمشاركة في تجديد هذا الدين وإنقاذ الناس من هذه الظلمات، نعوذ بالله، التي أصبحت بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، والله لم يكد يراها فعلا. وإلا كيف تفسر يعني عالم جليل مناقش رسالات دورة وماجستير وكذا كذا إلى آخره، بعدين يحط بين اليهود والنصارى؟ فكيف تفهم نعوذ بالله تبارك وتعالى من يقف على المنابر ويخطب خطب رنانة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، ويعلي بها صوته، بعدين هو يستلم حكم فما يحكم بما أنزل الله. كيف تفهم هذا؟ هذا معناته مسكين ضعيف. كيف تفهم من قضى حياته 40 سنة يقول لك احنا والله عندنا تنظيم وعندنا حزب ونرتب ونسوي، ليش يا بترفلوس شو تريدون تسوون؟ نريد نقلب الحكم، نريد ناخذ الحكم. ليش تاخذون الحكم؟ نريد نحكم بالاسلام. ما نقولش احنا هذا الكلام، عليه تحفظ طبعا، احنا مو الان نريد نمحص الامور ونقول هل هذا صح او غلط، خلي نتنزل وياهم ونقول صح. زين، واخذوا الحكم، اخذوا الحكم بافغانستان، اخذوا الحكم باكستان، اخذوا الحكم في الجزائر، اخذوا الحكم في بغداد، طاهم بريمان. الآن قال تفضلوا عاد فلان رئيس وفلان رئيس مجلس الحكم، زي وين الحكم بما أنزل الله؟ قلت والله أشو أول ما قعدتوا جدوا قرايبكم وأهلكم أحسن الوظائف، حتى لو كان هو ما لأي علاقة بايكم. والله أعرف ناس راحوا سفراء وهم ما يعرفون شيء عن قانون السفارات، وأكو ناس تبوأوا مناصب في مناصب والله لا صلة لهم بها نهائيا، إذا فعلا هم عندهم شهادات مو مزورة، خلينا نقول شهادات، بس شهادته ما لها علاقة أبدا بالمكان الذي جلس فيه. جبتوهم وقعدتوهم، زين ما تؤمنون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وسأله السائل قال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمان. كم مرة خطبت بهاي الخطبة؟ كم مرة رفعت صوتكم بهذه المعاني الجليلة والأحاديث الشريفة كنتوا تلمزون بها اللي يحكمون قبلكم وتغمزوهم؟ زين شلون تجيتوا؟ قال لما قال إذا ضيعت الأمانة قال يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله. يعني واحد خريج شريعة أنت تجيبه تخليه وزير زراعة، شنو علاقة خريج الشريعة عفوا بوزير زراعة أو حتى مدير عام في الزراعة أو حتى لو مدير قسم في الزراعة؟ ومن المضحكات المبكيات، يعني مرة في دولة من الدول يعني يعينون ناس أو كذا، فلجنة تقابل، فدخل واحد عنده ماجستير أو دكتوراه في الحديث، بس هو مع الأسف يعني ما وفق لأنه ما ذكر الحديث بما يليق به، ما قال آني والله عندي ماجستير في الحديث الشريف مثلا، مفروض على الأقل يقول هذا القول الشريف الحديث حديث النبوي مثلا، وإذا أضاف بعد الحديث النبوي الشريف بعد أفضل، لكن قال آني عندي دكتوراه في الحديث. هذا رئيس اللجنة سمع حديث عبالة حديد الثاء سمعه دالا، قال له إيه نروح احنا عيناك موظف في اكو قسم الحديد والخشب بالوزارة التجارة مبيعات، يعني شوفوا مضحك. يعني المهم التمحيص، اذا احنا ما عندنا رجال يستاهلون ياخذون حكم او يتحملون مسؤولية، ليش؟ لانهم ما يعني تربوا بهذه التربية، مجرد لعاعة من الدنيا سقطوا وجروا خلفها وداسوا على خطوط حمراء حمراء جدا جدا حمراء، يعني حيل واضحة جدا واضحة، مو خط يجي. يعني أذكر بدبي حماها الله عز وجل والله يجعلها يا ربي من مدن الإسلام وأمصار المسلمين وبقية بلدان المسلمين، السرعة لما تختلف سرعة راداراتك بالطريق، مثلا أنت إذا تمشي مسموح لك تمشي 120 من تنزل السرعة 100 يخططون يصبغون الشارع بخطوط واضحة جدا بالأحمر، مو لمترتين وثلاثة، لا لأمتار عدة، والله ما أعرف أنا ما قايسها حتى أقول لك مش قد، بس مسافة طويلة. يعني أنت مسافة طويلة تمشي شارع جواك أحمر، أحمر معناته دير بالك ترى أنت الرادار قدامك لازم تنزل سرعة، وهذا من التنظيم الحلو، وهذا الإسلام يشجع عليه ويبارك لمن يقوم على تنظيم شؤون الخلق، وإلا لا يعني توقفت الحياة بدون تنظيم. زين فذولا داسوا على خطوط حمراء واضحة جدا جدا جدا، إيش ما هو السبب؟ لأن ما بتربية، مو واحد يفهم ماكو تربية، يعني فهم سطحي، واحد مثلا يسب يشتم تقول له أنت ما مربى، لا ماكو تربية إيمانية عميقة تفاعل مع نصوص الشرع الشريف، ماكو تذوق ماكو حب، مجرد واحد زايد واحد نظام إسلامي والله سوي هالشكل سوي. آخرون جاءوا أول شيء ما يعرفون من الإسلام سوى أنه يرجمون الزاني أو نعم يرجموه، مع أنه هاي مسألة بيها وجهات نظر بيها فقه وبيها كذا بيها كذا، فبناء شخصية الداعي، بناء شخصية المسلم له أثره العظيم في إقامة دار الإسلام. فهؤلاء الذين بناهم الإسلام وعلى أكتافهم قامت دار الإسلام. شوف شلون يعني استوى قائل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءته الشحنة الإيمانية، لأن هو أمام خير البرية صلى الله تعالى عليه وسلم، وما اكتفى بهذا خير البرية صلى الله عليه وسلم، ما اكتفى بأن يقول لا، قال تعال بايعني على الإسلام، أو هو يفهم من غيره، قال ابسط يدك وبايعك على الإسلام، ابسط يدك وبايعك على الإسلام. فالموضوع بيعة مو كهنوتية يا جماعة، انتوا وين رايحين؟ موضوع بيعة وموضوع عهد، وهذا العهد يعني الله تبارك وتعالى منذ أن خلق الأرواح أكد على العهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شوف أخذت عليكم هذا العهد، شوف من خلق الأرواح أسست العهد، ويجون يكتبون في أجهزة التواصل الاجتماعي والله العهد اللي عند الأهل هم يقولون ذيك الكلمة اللي احنا ما ندعو لها حقيقة، مو نعوذ بالله يعني انتقاصا منها، لا، لكن احنا عندنا وجهة نظر، يعني أهل التزكية التربية دي يأسسون لك هنوتية من يقول لك لازم انت تبايع الشيخ. ليش كهنوتية يا أخي؟ هم يحيون شرع خير البرية صلى الله عليه وسلم، هم يحيون دين الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين منذ أن خلق الخلق، مو في دين الإسلام بس. روحوا اقروا في القرآن الكريم على العهد، وإن شاء الله تعالى اللجنة راح تشكل لي يعني التأكيد على مثل ما ذكرتكم البارحة، على التأكيد على معالم التزكية النبوية الشريفة، ومنها العهد، ومنها المرشد والمربي بإشراف خادم. إن شاء الله تعالى نوضح بعد أكثر، وإن كان الحمد لله إحنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها من فضل الله تبارك وتعالى. فإذا هذا معلم ظهر في هذه المرحلة على أشده، واضح جدا، فجاءت يعني إما الأقدار الإلهية، مثلا عام الحزن هاي أقدار إلهية، أنه أنت في نفس السنة زوجتك توفى، في نفس السنة عضدك من أهل بيتك يتوفى، بينهما أشهر قليلة وربما حتى مو شهر حسب اختلاف الروايات، إلى درجة أنك تسمي العام عام الحزن. شنو هالمعوقات؟ ليش؟ لأن يريد يبين رب العالمين لنا جميعا لهذه الأمة بأن الذي يؤمن يجب أن يجرد في التوحيد، يكون موحدا، تجرد قضية توحيده لله تبارك وتعالى، بحيث ما يجي على باله والله أنا زوجتي واقفة وياي، والله أنا عمي واقف وياي، أو أنا جدي واقف وياي، أو أنا عشيرتي واقفين وياي. لا، العشيرة غلبت وحاصرتك صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وفقدت فلان وفلان من المساندين لك، وين تروح؟ ما لي غير رب العالمين. ورحت إلى الطائف فعلوا ما فعل، لأن وين؟ شنو المصير؟ وين تتعلم حتى؟ إليك أشكو ضعفك وقلة حيلتك، وأواني على الناس. ينبغي أن نتذوق هذه النصوص إخواني، أن نتفاعل مع هذه النصوص يا أحبابي. ما يصير إحنا نقرأ قراءة مجردة، دين مو قراءة نصوص مجردة، النصوص لها أعماق، النصوص فيها أذواق، النصوص فيها غذاء، النصوص فيها دواء، النصوص فيها شفاء، النصوص فيها قوة واستعلاء. هكذا ينبغي أن ننظر إلى النصوص. فإذا هذا التمحيص شدة وأذى وبلاء، لكن هل توقف سير الدعوة؟ لا، بالعكس، يحاول كالغيث النازل من السماء ينزل، ما يقدر رأسا يصعد على الجبل، يروح إلى الوديان يمليها ويطوف حول الجبال، يدور حولها هذه المياه هذا الغيث، وشيئا فشيئا يعلي منسوبه، فإذا بالقمة تجد نفسها مطوقة. فواحدة من اثنين، يا إما الهلاك يا إما الاستسلام. شوف سنة الله عز وجل نفهمها حتى من الغيث النازل من السماء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. هكذا الذين يتبعون المرشدين يفهمون ويتفهمون وينفضون عن أنفسهم غبار الكسل والجهل، وأن يفهموا الأمور فهم يعني مبهمة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. لا، احنا ما عندنا كهنوتية يا جماعة، احنا عندنا بصائر. رب العالمين سماها بصائر الآيات. احنا ندعو إلى الله على بصيرة سبحانه وتعالى، ندعو إليه على بصيرة. فإذا هذا المعلم واضح جدا في المرحلة الثالثة. ليش إخواني؟ لأن هي الحقيقة المرحلة النهائية في إعداد الشخصية الإسلامية. إذا هاي الشخصية الإسلامية في هذه المرحلة ثبتت أمام كل هذه المعوقات، فستأتي المعونات من الله تبارك وتعالى. إذن سواء كان الأذى بقدر من الله تبارك وتعالى، الشدة بقدر من الله عز وجل، موت هذا قدر من الله عز وجل، لكن حصار فعل ظالم من الظلمة، أكيد هو كل شيء بأمر الله عز وجل. لا واحد بعدين يجي يقول يعني يتزايد علينا، يقول أنتم ما تفهمون، هي كل الأمر. نعم، هي كلها بأمر الله تبارك وتعالى وبإذن من الله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب. لكن دائما الحوادث تنسب إلى أقرب الأسباب. فأنت جتري تقول يعني لما واحد زوجته توفت أو زوجته تمرضت مثلا، نسأل الله الرحمة لموتى المسلمين والشفاء لمرضى العالمين، وأقصدها ترى والشفاء لمرضى العالمين. ليش؟ لأن أنا أفهم الشفاء مو بس المرض يشفى منه، لا، وإنما أفهم الشفاء فهما عاما. يعني إذا كافر مريض أنا أدعو له بالشفاء، معناه أدعو له أنه الله يشيل هذا المرض عنه ويجعل هذه النعمة سبيلا لإيقاظ قلبه وإخراج نفسه المظلومة الظالمة من الظلمات إلى النور. هذا اللي أعنيه، لأن هذه من آثار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم. الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم، أريد نفقه يا أبنائي وأحبابي، يعني وتعرفون مكانة يعني رموزكم، وتتقوون في المجادلة لكن بالتي هي أحسن. مو مجادلة والله تريد أنت تظهر على الخصم، لا. شوفوا الحديث الصحيح اللي يروي لنا قصة الصحابة رضي الله عنهم، لما راحوا إلى في سفر يعني، فمروا بقرية فاستضافوا أهل القرية فأبوا أن يضيفوهم. سبحان الله، شوفوا الشيء يشبه بالشيء. مثل ما راح سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر عليه السلام إلى أهل القرية واستضافوا، ما ضافوهم، لكن يعني هم قاموا لهم بخدمة لبعض أفراد القرية، وذلك بإقامة الجدار. ذول الصحابة رضي الله عنهم صاروا نفس الموقف، مروا بقرية يابا ضيفونا، احنا مسافرين ما عدنا شوية لبنات شوية شكوا عندكم أبو، فراحوا خيموا بمقربة من القرية وبدأوا يعني يبحثون ما عندهم، يتعاونون فيما بينهم. فجاءهم وفد من القرية وقالوا والله احنا شيخنا أو أميرنا أو رئيسنا ما أدري شنو يعني ملدوب، عندكم من يرقي؟ فواحد من الصحابة الكرام رضي الله عنه قال نعم آني، لكن ترى ما أرقي إلا بجعل، إلا أن تجعلونا، لأنه أنتم ما استضافيتونا، يعني معنى كلامه أنه ما تستحقون واحد يقدم لكم خدمة ببلاش. لأن القصتين تختلف، هناك نبي مرسل وولي على أرجح الأقوال مكرم آتاه الله تبارك وتعالى رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، وهنا مسلمين تابعين لحضرة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من الصحابة الكرام، أكيد يعني مقامهم أدنى من مقام النبوة، فقالوا ما يخالف وننطيكم، فاتفقوا على قطيع من الغنم. وراح هذا الصحابي أو جابوا لهذا رئيس القرية، فبدأ يرقي بسورة الفاتحة، فقام يرقيه النفث يعني ينفث عليه، فقام فكأنما نشط من عقاله، فأعطوه ما اتفقوا عليه. لكن نشوف أدبهم الرفيع، نشوف ذوقهم، حتى نتعلم الآداب، نتعلم شلون نتعامل مع من يوجهوننا، مو كيف نتصرف، خاصة في القضايا المهمة الأساسية التي تتعلق بالدين وبالحلال والحرام. قالوا والله احنا ما نتصرف، هاي الغنمات اللي اخذناها ما نتصرف بها الى ان اتي الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف هل يجوز يعني اخذ اجر على الرقية؟ فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح يعني هذا، اللي قال وما ادراك انها رقية، ثم اباح لهم بالاكل منها وطلب، قال اجعلوا لي منها نصيبا، حتى يؤكد لهم، حتى لحد واحد بعدين يقول ها لا والله يمكن هاي مو كلش حلال طيب، لا قال ترى اني ابن راح اكل، اني ما اخذ نصيبي، حتى لانه مشرع صلى الله عليه وسلم، لانه مقتدى به صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم، مو نعوذ بالله تبارك وتعالى لانه بس يريد يجمع اموال، بس يريد ياخذ منا ومناك، مثل ما يتهمون رموزنا مع أن هم رموزنا اللي كانوا يبذلون ولا زالوا، والله تبارك وتعالى يجعلنا من الباذلين، ويطولون ألسنتهم على حضر الشيخ عبد الله قل سره وصار وزير، عباله مثل دول الوزراء مالتهم، لا حضر الشيخ عبد الله قل سره وصار وزيرا، والله التليفون العمومي في مكتبه ما فد يوم اتصل به لشيء شخصي، أنا سمعت بذني هاي قد السر، وقال كان ابني إذا جاني ضيوف جوني قبل ما أكون موبايلات وما أكون فلوس، فهو كوزير عنده تليفون ببيته لأنه يحتاجوه، ساحب تليفون أهل بغداد، أهل خير أهل بغداد بالستينات عايشين بنعمة وفضل، أصلا الخليج كله يتبطق إذا 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 يجي البغداد أو يجي البصرة، والله سمعت ناس في البحرين يقولون كنا نروح للبصرة مثلا سفرتنا شهر او من نكمل الاسبوعين نقوم نبكي نقول احنا راح نروح للضيم ونترك البصره، هاي البصره مو بغداد، فكيف ببغداد؟ فعندهم تليفونات، الناس عايشه بنعمه خير، الرواتب تكفي وزياده، ما كان الموظف يضطر يروح يشتغل شغله اخرى مع راتبه، لان راتبه كان بركه، فيقول اقول الموظف الوياي يعني السايق او شي يسموه ما ادري سكرتير، اي واحد من الموظفين اللي هم في خدمه السيد الوزير، اقول له ابني هاك هاي فلوس، روح من التليفون العام بالشارع، اكو تليفون عام باب الوزاره، هاي التليفونات اذا شايف بيها قبل تخلي بيها فلوس ويفتح خط، وخابر اهلي قل لهم عبد الله، شوف قدس الله سره العزيز، اللهم ارحمنا بهم، اللهم ارحمنا بالمتواضعين، قل لهم عبد الله عنده 4 أشخاص على الغد حتى يهيئون غدا، وما استعمل تليفون المكتب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فخادمكم قلت له والله سيدي ما حد سواه بس سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حسب علمنا يعني. لنذكر هذه الحقائق حتى أولا نشكر الله عز وجل أنه جعل أيدينا بأيديهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيادي موصولة بحبله المتين، ولعله اللي يسمعون من المسلمين المساكين اللي الآن يشوفون هل نعوذ بالله الخياسات والضلالات ويقيسون أهل قبل على هذولا، لأنه هذا وزير وذاك وزير بجامع الاسم نعوذ بالله تبارك وتعالى، ووين أين الثرى من الثريا، أي والله أي بين الثرى من الثريا. طيب إذن كل هالشدة في الأذى والبلاء سواء كان قدرا إلهيا محضا أو كان بسبب بشري، بسبب واحد ظالم، بسبب عشيرة ظالمة، بسبب حاكم ظالم، بسبب زوجة ظالمة، مو أنبياء عليهم الصلاة والسلام بعض أزواجهم عادوهم موجود في القرآن الكريم. المهم هذا كله لم يؤثر في سير الدعوة إلى الله عز وجل. ليش؟ لأنهم قاموا لله، قاموا حبا في الله سبحانه وتعالى، قاموا حبا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاموا حبا في التعاليم. فأقول لأحبابي، أقول للسالكين والسالكات، اللي قائم حبا لله عز وجل، اللي قائم حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قائم حبا لوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قائم حبا للتعاليم، نعم والله أؤكد وأضغط إيدي على إيده وأعين بإذن الله تبارك وتعالى بما يمكنني الله عز وجل. أما اللي ما فهم هذا الفهم فأرجو أن يصحح فهمه، أما اللي فاهم ويعمل عكس ذلك فأحذره وأدعو له بأن ينتبه لأجل أن لا ينزلق فيكون من المنافقين حاشا الذين آمنوا ثم كفروا. لا، اللي يمشي وياي هالشكل يمشي وياي لازم نمشي محبة لله عز وجل، محبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة لمربينا ومشايخنا، محبة لمنهاجنا، ومنهاجنا هو الإسلام. لا حد يفهم يقول ها منهاجنا شنو، يعني أكو في الدين موازي لدين الإسلام منهاجهم؟ لا لا، منهاجنا هو الإسلام، فهمنا للإسلام. ونرفع راية رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، لا عذر لكم عند الله إن رأيتم عوجاجا ولم تقوموني. هاي راية مرفوعة ما تنزل بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا ما يتوقف سير الدعوة وشق طريق الحياة. فتشوفون الرسول العظم عليه الصلاة والسلام يعني عامل حزن، روح شوف التواريخ بعد الله أعلم أيام أسابيع فقد حبيبة قلبه صلى الله عليه وسلم، الزوجة العظيمة، الزوجة الجليلة، الزوجة الطاهرة المطهرة التي أعطت ولم تأخذ شيئا من متاع الحياة الدنيا، ما شافت دولة وأن زوجها صار رئيس دولة وصارت أموال وكنوز تأتيه من هنا وهناك، لا ما شافت كل آية رضي الله تعالى عنها. بعد أيام من وفاتها، بعد أسابيع ما متأكد الآن التاريخ، الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يتزوج. ليش؟ لأن مشرع حتى يعلمنا، يقول الداعي حياته لن تتوقف، زواجه ليس انتقاصا من أمنا خديجة، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقص الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رمق في هذه المرحلة الدنيوية، هو يثني عليها ويذكرها بكل صدق ومحبة وأمانة إلى درجة أن بقية النساء غارا من أمنا خديجة وهي في قبرها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهي أيضا مو منقصة، هاي طبيعة بشرية، لكن مو الغيرة التي تؤدي إلى نعوذ بالله الطعن واللعن وإيذاء الزوج. خلي يسمع عن نسواننا، خلي يسمع عن بناتنا، يتعلم شلون الحياة في ظل الإسلام. ما قال والله عيب شلون اتزوجاني بعد السيدة خديجة، لا، هذه مرحلة من دنيا، مرحلة من العمر، المرحلة الدنيوية اللي يسميها خادمكم، هاي مرحلة مجاهدة، هاي مرحلة دعوة إلى الله عز وجل. الدعوة ما تقف على وفاة زوجة أو وفاة عم، لا، تمشي الدعوة، لابد أن تمشي والحياة لا تتوقف، هكذا ينبغي أن نفهم. أما المسلسلات الشيطانية اللي تعلم بناتنا ونسواننا أنه والله الرجال إذا تزوج بعد وفاة زوجته هذا ما إلى حرمة زوجته وما يحب زوجته وكذب ولا يحبها ولا كذا، هذا كلام كله شيطاني وليس رحمانيا. فالحياة لا تتوقف، بنزول الأقدار، وإنما تتألق ويزداد الإنسان حرصا على السير في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهيئة أسبابها. رجل داعي إلى الله عز وجل ماشي بطريقة إلى الله عز وجل يحتاج إلى مساندة، يحتاج إلى زوجة تمسح أحزانه لما يعود إلى البيت، يحتاج إلى زوجة تسافر معاه تقوم على شؤونه أثناء السفر، تلم غراضة تجيب وتودي كذا إلى آخره. فهذه كلها من نبض الحياة في سير الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن تبقى الحياة تنبض، ما عندنا إحنا والله أمراض نفسية وكآبة وحزن مفضي إلى انحار، نعوذ بالله، لا، إحنا عندنا الأذى العذاب المعوقات تذكي أرواحنا وتجعلها تتوهج أكثر وتتألق أكثر وتترقى أكثر. ليش؟ لأن هاي تمحص تزيل الشوائب، تزيل الشوائب مو تزيدها، تزيلها ولا تزيدها. فجاءت هاي المرحلة فيها هذه المعاني، أنه الأذى على أشدها ولكن موكب الدعوة لم يتوقف، بل بدأ يسرع ويبحث هنا وهناك ويتسع. فبعد أن كانت الدعوة فردية صار الدعوة جماعية، بعد أن كانت الدعوة محلية لأهل مكة فقط صارت لا، صارت دولية شيئا فشيئا، يروح للطائف ويدي صحابته صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. نعم هم ذهبوا يعني من أحد الأهداف أن ينجوا من هذا الأذى والعذاب لأنه يوقف سيرهم إلى الله عز وجل، راحوا هناك حتى ينشرون دعوة، وفعلا والله جابوا ثمرة ولا أحد جابها. يلا وين أخوتي، وين أحبابي، وين الثمرات مالتكم؟ راحوا جابوا النجاشي الملك رضي الله تعالى عنه، وجعل كل إمكاناته لخدمة هذه الدعوة، لخدمة هؤلاء المهاجرين. فإذا موكب الدعوة لا يتوقف بالأذى والاضطهاد، بل بالعكس بالأذى والاضطهاد نزداد قوة ونشاطا وننفع العباد. فليسمع، فليسمع الآخرون هذا الكلام وليفهموه وليتذوقوه، فإن آمنوا فمرحبا بهم، وإن لم يؤمنوا فلا نعادي أحدا ونقول يا ربي اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب العالمين سبحانه وتعالى أحبتي رحمن الرحيم، هو أدرى بعباده. لما الأذى يصل إلى مرحلة خطيرة قد تؤدي في هذه المرحلة إلى انتكاس نعوذ بالله تبارك وتعالى وارتداد لبعض الدعاة، الله تبارك وتعالى يبدأ يحميهم، الله تبارك وتعالى يبدأ يبين لهم. أنا دا أتكلم بشكل عام عن الدعاة، لكن لأن سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم هو الرمز، مثل ما قلت لكم من قبل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسهو في الصلاة ليش؟ لأن مشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسهو في الصلاة، لكن الله عز وجل يجعله يسهو مثل ما بينت لكم من قبل حتى يشرع، حتى يرحمنا شلون شو نسوي إذا سهونا في صلاتنا. الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام ما ضعف في الأذى حتى يحتاج إلى مقويات ويحتاج إلى مؤيدات، لا، ولكن الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يشرع للآخرين. فلما تضيق حلقات الأذى والأزمة يأتي الفرج، بل الفرج موجود مع الحلقات. قلت قبل قليل أنه هاي الأذى وشدتنا مفروض تزيدك تألق، يعني أنت واحد من يحاربك بالجامع يا أخي لا تنزل إلى مستواه وتنخبص وما تعرف شو تسوي وتفقد توازنك وتريد تروح تستعدي عليه الأوقاف أو تستعدي عليه جهة أمنية أو مدري منه أو رئيس العشيرة. لا، على الأقل استوعب أولا، اصبر صبرا جميلا، بهجر إذا كلش هجرا جميلا كلها جميلا جميلا لا تفقد توازنك. تألق قل والله هذا الله جاب لي إياه سبحانه وتعالى يريد يختبرني رب العالمين به. هيك فهم الأمور، نفهم الأمور، نفهم الأمور هكذا يا سعد الله. ولا تقول والله ها وين هم شو موقعوا يا جماعة، لا أنت كن أقوى، كن أقوى وأصبر صبرا جميلا وهجر هجرا جميلا وتصرف بالحكمة، ستأتيك بإذن الله تبارك وتعالى المعونة. فالرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم لما اشتدت عليه حلقات الأذى، نشوفوا هذا اليسر اللي مع العسر بدأ تظهر صور له، فخرج من الطائف. الله سبحانه وتعالى سخر لأعداء، شوف تسخير الأعداء، ابني ربيعة من ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، البستان بستانهم في طريق الطائف. فرأسا قالوا الفلاح اللي عندهم سيدنا عداس رضي الله عنه، خذ قطفا من هم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شو ما يعرف، أخذ هذا القطف من العنب لهذا الرجل. شوفوا التسخير، يعني أنت ربما تقول شنو قطف العنب، لا أنت هسه تقول شنو قطف العنب، يا أخي أنت ذاك الزمان زمان الجوع زمان الهلاك، الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام صار لأيام في الطائف يتنقل بين مضاربها وعشائرها وبيوتاتها وما يروح على أحد إلا ويرد ردا بائسا نعوذ بالله تبارك وتعالى سلبيا بأشد ما تفهم السلبية. هالأيام هاي كلها شنو اللي زاد اللي كان معه، شنو عنده برادة يعني مجمدة مثلنا الله يشنعم من طينة، عنده خبز يابس عنده تمر، إذا ذول هالشكل يردوه يعني تتصور راح يسووا له عزيمة ويذبحوا له شاة مثل ما يذبحوا لك أنت متروح للعشائر يا سعد الله، أو يجيبوا لك دجاج مشوي أو بالتنور، ما ممكن. فهل عنب هذا فيه رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك الوضع؟ وليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه إحنا طالما متمسكين به أحيانا أعداؤنا يخدموننا. لذلك إحنا ممكن نقول في مرحلة يا بخلي فلانيين يحكمون، خلي فلانيين يحكمون لا تسوون مشاكل، وهاي يجوز الله سبحانه وتعالى على إيدهم يمكنكم أنتوا، على إيدهم سبحانه وتعالى يسخرهم لخدمتكم. وصور كثيرة من هذا موجودة، صور موجودة من هذا الوقوف مع الدعاة إلى الله عز وجل في تاريخ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي سيرة خير الأنام، هاي عندك أوضح مثال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ابن ربيعة جاء سبحان الله ذولا ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كان متوقع أنه يقولون تعال يلا إحنا بنضربه ونطرده وما خلي يدخل البستان أصلا، لا خلوه يدخل ويفيء بظلالها وغصبا ما عليهم هم قالوا للفلاح روح ودي له هذا القطف العنب. بعدين أمامهم رب العالمين دا يبين شلون دا يأيد نبيه صلى الله عليه وسلم، دا يقول لهم رب العالمين شوفوا هناك ضربوه بالحجارة، هنا فلاحكم أنتوا يا ألد أعداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوا ألد أعداء، الله يسخركم لخدمته. وبعدين الله تبارك وتعالى يجعل هذا الفلاح المسكين الغريب العراقي من أهل الموصل، والحمد لله والشكر هم يعني نعمة للعراقيين أنه رب العالمين ذاك الوقت جعل منهم من يستخدمه الله تبارك وتعالى في خدمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة موكب الدعوة إلى الله عز وجل. هاي هم إلنا مقوي يعني إن شاء الله تعالى. فهذا العراقي هذا المصلاوي يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وأقدامه الشريفة وأمام ساداتي، يعني ما قال والله أني رجال مسكين ومهجر أو مهاجر من بلدي وذولا عتاد صاحبين يعني السادة مالتي، والله شلون أنا أقبل يد هذا الإنسان ورجله وكذا، يعني ما حسب هذا الحساب. حتى رب العالمين يبين لنا بأن الداعي إلى الله عز وجل طالما هو متمسك بالحبل المتين هو محب لتعاليم رب العالمين سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ينصره. فإذا نشوف رب العالمين يسخر الكافر، يسخر العشيرة، يسخر القبيلة، ويسخر مما سأذكره في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.